والله الكلمة وانا عارف ايه كيف اسوي كم حساب تسوي الوقت. شكرا
شكرا سلام لي، شكرا على الاستضافة للجنة المنظمة والأستاذ في والأساتذة كافة واللجنة التي سهرت على هذا الحدث العلمي، كذلك يعني الطلبة الذين سهروا على هذا. حتى لا أطيل عليكم، يعني هذه الورقة البحثية عندها طابع دولي ماشي طابع محلي مغربي فقط، والموضوع ديالها هو المراجعة الضريبية والشرعية في المجازفة من خلال السكوك. المراجعة هي ترجمة للمصطلح المعروف عند القانونيين بالفرنسية هو لاربيتراج، وعند الماليين خصوصا لاربيتراج، ملي كيكون عندك جوج ديال المحلات المالية دو بلاس بوكسيير، جوج ديال الأسواق، وكتشوف شنو هو السوق اللي كيعطيك أكثر مرونة وأكثر يعني أقل تطلبات من الناحية القانونية ومن الناحية الضريبية، ودابا في السكوك غنزيدو لها الناحية الشرعية. خطة الورقة طبعا عندنا الآن غندخلوا في واحد الإطار اللي فيه جوج مفاهيم، وهو المفهوم الأول هو المجازفة، وهو المفهوم نفسه غامض، اللي جي عندنا لا سبيكولاسيون، جي من سبيكولا غير باللاتينية، هي نوع من التطلع أو التخمين أو التكهن أو محاولة معرفة تقييم الأشياء من بعيد، والأزمات كذلك يعني أزمات متجددة، وعندنا مفهوم التمويل الإسلامي. في المجازفة في لا سبيكولاسيون اللي هي بطبيعة الحال موضوع الدكتوراه اللي ناقشتو، عندنا 7 نظريات تفسيرية في الناحية الاقتصادية لهذا المفهوم وأعمال الفاعلين في الأسواق المالية، وعندنا 10 مكونات في هذا المفهوم. الناحية المنهجية يعني نحاولوا نشوفوا الملاحظة أولا، نفهموا مفهوم المجازفة ونعطيوه واحد التعريف خاص، ثم نعرفوا أهم العوامل التي تؤدي إلى المجازفة في الأسواق المالية وكثرة تداول الأسهم والسندات ربما بغير قيمة أو بقيمة سلبية، ثم نحاول أن نرى هل هناك بعض هذه العوامل التي ستتعلق بالصكوك، مع أن الصكوك يظهر في الوهلة الأولى أنها بعيدة كل البعد من هذه قضية المجازفة في الأسواق المالية. إلى أي مدى يعني يوجد خطر مجازفة في ممارسة الصكوك؟ ومسألة أسئلة، كيف يمكن تعريف المجازفة أولا؟ ما هي العوامل المؤثرة فيها؟ وهل تمنع ممارسة الصكوك الحالية هذه المجازفة؟ أعطينا محاولة تعريف، وهذه محاولة تعريف هي حاولت تجمع واحد مجموعة المكونات التي نلاحظها في المجازفة. المجازفة هي نشاط مالي ليس له تأثير مباشر على المجال الإنتاجي أو القيمة المضافة، ويجري عموما في سياق من التقلبات، لا يجري في سياق مستقر، وعدم اليقين والمعلومات غير المتماثلة، بمعنى بعض الفاعلين في السوق عندهم معلومات وبعض الفاعلين ما عندهمش، وتتكون المجازفة من رهان، وغالبا تستخدم أدوات التحليل الإحصائي والرياضي الاحتمالي، وعلى التطور النفسي للقرارات المستقبلية لفاعلي السوق. يعني هي لا تهتم بالتطور الاقتصادي الفعلي بقدر ما تهتم بالتطورات النفسية وما فيما كيف هي نفسية السوق ولا معطيات الاقتصاد في السوق، من أجل الاستفادة من تغيرات الأسعار من خلال معلومات معاملات قصيرة الأجل، وغالبا ما تستخدم المشتقات المالية. وبسبب عدم الاكتراث بالمنفعة المادية أو العوائد الدورية للأصل الأساسي المتداول، وبسبب كونها أكثر خطورة من الاستثمار والتجارة الحقيقية، فإن المجازفة تنطوي على احتمال أكبر للخسارة. على فكرة يعني 1% فقط من المتداولين في الأسواق المالية التداول السريع يربحون، 99% يخسرون، وهي تؤدي بشكل عام إلى إلغاء أو تعويض وتصفية للصفقة الأولية. مثلا العقود الآجلة الفيوتشرز لا يتم التسليم إلا في 2% من الحالات، الباقية يتم التصفية بما يسمى بالكليرينج، ونقل الثروة جزئيا بين الهواة يعني المبتدئين والمطلعين في لعبة، مطلعين الخبراء في لعبة محصلتها صفرية دون خلق أي قيمة اقتصادية مضافة حقيقية، مع وجود العديد من أوجه الشبه مع القمار والمراهنة، مما يولد عددا قليلا من الفائزين وعددا كبيرا من الخاسرين. طيب الآن حاولنا نشوف في السوق المالية، السوق المالية ما هي العمليات التي قد تقترب للمجازفة، وما هي العمليات التي تقترب للتجارة والاستثمار أو للتحوط؟ انطلاقا من فرضية أولى اللي هي أننا لا نعرف ماهية الفاعل في السوق، ما عارفينش داكشي اللي في السوق معانا، ما عارفينش واش باغي يدير المجازفة ولا باغي الاستثمار. فاحنا كهيئة رقابية مثلا، إلا وضعنا نفسنا في مكان محل هيئة رقابية، عندنا مراحل اللي غتمكننا من الوصول لهذا التقييم توضيح الوضعيه ديال الدفاع المائي. اولا، هل نتاجر اصل مائي او مواد خام؟ اذا كنا في الاصل المالي، هذا الاصل المالي هل هو مدير للدخل ام بلا عائد؟ واذا كنا في المواد الخام، هل يعني نبقى في الاصل المالي؟ اذا كان مديرا للعائد، فهل هذا الفاعل المالي يمسك السهم والاصل لمده تتجاوز دوره العوائد؟ مثلا اذا كانت الشركه كتعطي عوائد كل 3 شهور، فاذا كان يمسك السهم او الاصل اكثر من 3 شهور، يغلب على الظن ان نيته هي الاستفاده من العائد وليس التداول في الاصل، او يمسك السهم او الاصل اقل من مده العوائد، هنا يغلب الظن على انه يمارس شيء اخر. اذا كان الامساك اكثر، الامساك للسهم اكثر من الدوره، فاذا كان المنتج معقدا الشكل ديال لي برودوي ديريفي مثلا المشتقات الماليه، فهنا نقترب اكثر من المجازفه. اذا كان المنتج يعني معتادا كالاسهم او الصكوك الى غير ذلك، فهنا نقترب اكثر من التجاره والاستثمار. اذا كان الاصل غير مدير لعائد، فمثلا يقدر يكون اصل لتغطيه، هنا كنكونوا في تغطيه تقدر تكون هذاك القيمه ديال الاصل اللي عنده تساوي المخاطر التي عنده في السوق الحقيقي. مثلا واحد كيدخل مثلا الالومنيوم باش كينتج السيارات، اذا كان يشتري قدرا من المشتقات قيمتها تساوي القيمه السلعيه التي سيصنع بها السيارات، يعني هنا الشكل متناسب، فهنا سنقول هذا يتحوط، هذا يشتري المشتقات الماليه ليتحوط. اذا كان يشتري مشتقات بقيمه اعلى بكثير من الاصول او السلع الحقيقيه التي يتاجر فيها حقيقه، فهنا نقترب من المجازفه. وعلى فكره في التاريخ تبين ان بعض الفلاحين في البدايه بدات المشتقات الماليه تعطى لهم من اجل التحوط ضد المخاطر في الفلاحه الى غير ذلك، فراوا ان المشتقات تدير عليهم دخلا اكثر من الفلاحه، فتخلوا عن الفلاحه ودخلوا في المشتقات الماليه. طيب الان اذا كان يعني هذا الاصل او هذه المشتقات الماليه يشتريها بغير تغطيه لاصول، يعني ليست له اصول سلعيه، فهذا اصلا يعني يمارس المجازفه. الان اذا كنا في المواد الخام، إما أن يكون الفاعل فاعل ماليا يعني مهنته المالية، أو يكون مستثمرا حقيقيا يعني عنده مصانع عنده إلى غير ذلك. إذا كان الفاعل المالي وكيلا للمستعمل الحقيقي، إما أنه يشتري المنتجات بالتناسب مع السلع التي عنده فهذا يمارس التحوط، إما أن يشتريها بشكل غير متناسب فهذا يمارس المجازفة. إذا كان المستعمل يعني أو يعني يتداول باسمه الخاص، يعني فاعل مالي يتداول فيه يعني مشتقات في المواد الخام مثلا، فهذا يمارس المجازفة. إذا كان المتداول باسمه الخاص مثلا، المستعمل باسمه الخاص مثلا، المستثمر اللي عنده مصانع إلى غير ذلك، يعمل في هذه الأصول المالية، فإذا كانت الأوراق المالية بحجم النشاط فهذا يتحول، إذا كانت بغير حجم النشاط فهذه مجازفة. طيب العوامل الداخلية، هناك عوامل كثيرة للمجازفة في الأسواق المالية. أولا تهميش الأخلاق، ثانيا الجشع والسباق على الشهرة، ثالثا الإفراط في المخاطرة. هذه عوامل طبعا كل واحدة عندها ورقة علمية كتثبت أنها عامل من عوامل المجازفة. رابعا النية المسبقة للمجازفة على المدى القصير. خامسا التأمين، لأن التأمين سهل عملية المجازفة والتلاعب في الأسواق للفاعلين الماليين. سادسا البيع المكشوف الذي هو ممنوع في الماليه الاسلاميه طبعا. سابعا العقود الاجله. ثامنا النجش، والنجش يقع كثيرا في الاسواق الماليه، هو الغاء الاوامر قبل تفعيلها. يعني تاسعا التعقيد المتزايد في المشتقات والابتكار المالي المفرط. وعاشرا وزن المشتقات. المساله كذلك عندنا العوامل الخارجية، مثلا إمكانية المراجعة التنظيمية والضريبية، وهذه هي موضوع الورقة. هيمنة المعاملات الموازية. الإفراط في إلغاء الضوابط والانفتاح مع وجود مشرفين على الأسواق المالية أقل تأهيلا من الممارسين في الأسواق المالية، هذه مشكلة خطيرة. واحد الماليين عبر عليها قال لك ملي كدير المشرفين بهذا المستوى ديال التاهيل والفاعلين خارجين كلهم من بوليتكنيك والبون شوسي واليمين، راه بحال بغيتي واحد فيراري تسابق مع واحد فيات 500، هذا الشيء اللي بغيتي. فهذه مشكل كبير من ناحيه ديال الاسواق الماليه. ثقل وقوه جماعات الضغط الماليه وحمايتها. اول مجموعات الضغط في العالم في واشنطن وبروكسل هي مجموعات الضغط الماليه والبنكيه، ماشي هي السلاح، ماشي هي الصهيونيه، ماشي هي الادويه، هي مجموعات الضغط الماليه والبنكيه. كذلك من العوامل الخارجية هيمنة التحليل السلوكي والفني على التحليل الأساسي، وأنا كيعرفوه الشباب أصحاب التداول، يعني التكوينات تكون في التحليل الفني. التحليل الفني همته أن يعرف ماذا، ما هي فكرة السوق. يعني إذا كانت واحد الشركة عندها إنتاج جيد وأداء جيد، وكان السوق مقتنع على أنها شركة ستفشل، من أنت كفاعل مالي خصك تبيع الأسهم ديال ديك الشركة، لأن إلا مشيتي ضد السوق غتخسر، في حين ديك الشركة عندها يعني أداء جيد. نعطيكم مثال، أزمة 2010 في الفلاش كراش، لبعض الآليات يعني فقدت التوازن ديالها، روبوت تريدينغ، وبدات كتبيع بزاف أسهم. مثلا بروكتر أند جامبل نقصت ب 35% في ظرف دقائق، هذا لا غير مطابق للواقع. أزمة 2008 شركة دانون كانت كتباع بسنتين ديال الأرباح، هذا غير مطابق للواقع، هذا مطابق لماذا؟ الناس في السوق مضطربة، أما الشركة راه كتباع ب 10 سنين 15 عام ديال الأرباح، ماشي سنتين. فهنا المهم عند اللي كيدير التحليل الفني هو شنو السوق كيظن، ماشي شنو الأداء الحقيقي ديال الاقتصاد. كذلك الهيكلة الاحتكارية وربما تضارب المصالح، كذلك الجاذبية المالية، إذا صارت الأعمال المالية ذات القيمة المضافة المنعدمة عندها دخل أكبر على الفرد والمجتمع مقارنة مع الاقتصاد الحقيقي، فهنا كندفع المجتمع إلى الأعمال المالية. كذلك التقلبات، كذلك غموض المعلومات، كذلك من العوامل المديونية الخارجية عن المديونية، وهذه كذلك سنتطرق لها في الورقة. النظام المصرفي وتدهور الملاءة المالية، خلق النقود والائتمان ووفرة السيولة الرافعة المالية، والتوريد وقابلية بيع الدين في البورصة في السوق الثانوي. من نتائج عندنا أوجه قصور، وقد حدد دي لورينزو ماكميلان عددا من أوجه القصور فيما يتعلق بالحوكمة في إطار المالية الإسلامية. أولا، وجود عدة ولايات قضائية. ليه كتكون عندنا عدة ولايات قضائية؟ كيمشي الفاعل المالي كيقول لك شنو هي الولاية القضائية اللي تعطيني أقل ضوابط. استخدام عملات مختلفة، هذا كذلك يؤثر على المالية الإسلامية. كذلك تباين الأطر الشرعية، بمعنى ملي كيكون عنده مثلا في جزر موريس، ومثلا في لندن، ومثلا في ماليزيا، وكيكون عنده السوق مثلا اللي في جزر موريس عنده التدقيق الشرعي ضعيف، كيقول لك انا نمشي ندير السوق ديالي في جزر موريس، علاش نمشي نصدع راسي في ماليزيا ولا مثلا في باكستان اللي المتطلبات ربما الشرعية اعلى. التنظيم المتغير، يعني سواء التنظيم الاسلامي او التقليدي او المزدوج، لان في بعض الاحيان عندنا قانون خاص بالصكوك الماليه الاسلاميه، وفي بعض الاحيان عندنا قانون مزدوج، وفي بعض الاحيان ما عندناش قانون. مثلا في الجزائر ما كاينش قانون ديال البنوك التشاركيه الى حد قريب، فكانوا كيستعملوا الفوائد، ملي كيرفعوا التقارير البنك المركزي، ويعني الهامش اللي كيرفعوا الابناء التشاركيه كيسموا الفوائد فقط. هم العمليات يحاولوا طبعا يديروها مطابقه للشريعه. نظرة عامة لأوجه القصور، من المرجح أن يؤدي هذا التنوع في الأطر في صناعة الناشئة إلى المراجعة التنظيمية والضريبية إلى تفضيل الولايات القضائية الأقل تطلبا. كذلك يمكن أن تؤدي يعني سوق رأس المال الإسلامية غير متكاملة إلى السباق نحو الألين من حيث الضوابط، وهذه هي الظاهرة المعروفة في دوائر التمويل الإسلامي باسم المراجعة الشرعية، هذا خطير على مصداقية المالية الإسلامية. وقد شبه محمود الجمال المراجعة الشرعية من خلال الإنشاء المتتالي للشركات الوهمية وشركات الأوفشور كيسميهم لي سوسيتي إيكخون، بالمخططات التي يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال، والتي تنطوي أيضا على الإنشاء المتتالي للشركات الوهمية وشركات الأوفشور، يعني لا تبقى العملية الأصلية واضحة. فمعظم الهيئات الشرعية اليوم هي هيئات تفاعلية وتركز على المسائل القانونية الجزئية على المستوى المنتج. ما معنى تفاعلية؟ هي غياس، يعني كنديروا القانون اللي بغينا المالي والقانوني الى اخره، من بعد كنمشيو للهيئه الشرعيه كنقولوا شنو رايك، في حين خصنا ننطلقوا من الاراء ديال الهيئه الشرعيه ومن الاصول ديال الهيئه الشرعيه ونلزموا بهم القانونيين والماليين باش هما يبتكروا واحد المنتوج، لانهم عندهم الكفاءات اللي لزمتيها بهم غيخرجوك بها المنتوج. ولكن انك تنطلق من القناعات والاصول ديال الناس ديال القانونيه والماليه الربويه باش تمشي من بعد عند الناس الشرعيين، هذا عموما كيعطيك منتج عجيب في معظم الاحيان. انا سلمت مع بعض الخبراء في المجال، قال لي مازال كنبحث في العالم على صك واحد شرعي، صك واحد شرعي، هذا كان ربما شديد، ولكن يعني ملي كتقرا ذاك العقود ديال الصكوك في بند او في اخر كفى انهم ضمنوا لك العائد اللي قال اللي تفضل بها الاستاذ الدكتور عزف اي عزف، في الاخر يعني كتلقى واحد البند ولا شي حاجه اللي كتجعل ان هذاك المستثمر عنده عائد مضمون، ما كاينش خراج بالضمان. ما ما كاينش الغنم بالغنم، كاين غير الغنم. الأطر القانونية، من ناحية الأطر القانونية شنو مسؤوليات الهيئات أو المكاتب الاستشارية التي تهيئ هذه الصكوك؟ أولا تختار هيكل الصك، تضمن الامتثال للقواعد، تؤطر الجوانب القانونية، تخطط، تضع خطة العمل بزنس بلان، تقيم الأصول، تنفذ وتوثق وتضع الخطط للتخرج exit strategies والسندات البيع والشراء وهندسة الضريبية والدعاية والإعلان. هادشي اللي كتكلفوا به المكاتب القانونية والاستشارية ديال الصكوك. المؤسسات المرجعية، وقد سبقت مكاتب المحاماة التي تهيمن على المجال المالي الإسلامي العديد من حالات يعني التحكيم وتسهيل التحكيم إلى غير ذلك. فالكثير من عادات وممارسات التمويل الربوي القائمة على التعقيد والاقتراض بفائدة سنجدها في عقود الصكوك. وهذا يعني صلب الموضوع. الشركات التي هي القانونية التي تشير على البنوك الإسلامية في إصدار الصكوك، لأن في آخر المطاف الذي يحكم على شرعية الأمر ماشي هو رأي المفتي أو رأي اللجنة الشرعية، هو ماذا كتب في القانون الأساسي للصك، الوثيقة القانونية للصك شنو فيها. أما يقدر يكون، ولذلك عندنا الرأي الشرعي وعندنا التدقيق، والرقابة الشرعية اللي كتجي من بعد الرأي الشرعي اللي كتشوف واش ذاك الرأي الشرعي تطبق. فإذا قال يعني المفتي كلام وهذاك المكتب دار واحد الأصول العبارات التي تجعل مقتضى الأمر ماشي هو ذاك الكلام اللي عطاه الشرعي، ففي آخر المطاف غنرجعوا للمنتجات هاجمة. ملي كتشوف أهم مكاتب استشارات قانونية في العالم التي تضع عقود الصكوك تجدها كلها غير إسلامية 100%، يعني السبعة الكبار في العالم اللي كيديروا الصكوك في العالم كلها ماشي إسلامية. ومنهم واحد بلا ما نسميوه هو اللي اثر يعني الاداره ديال الصكوك اللي دارت في المغرب. هادو كيأثروا عمليه الصكوك في العالم كله. الا لاحظتوا ما كاين حتى شي واحد يعني من دوله اسلاميه او اسلامي اصلا كيجيبوا يعني بعض الاحيان يعني ناس اللي يعطيهم استشارات او اللي عندهم خبره في الماليه الاسلاميه، وبالتالي فاقدوا شيء لا يعلم. هنا كنشوفوا الابناك التي تصدر الصكوك، هنا نقترب من المصدر اللي هو الفرونت مثلا، بمعنى البنك الذي سيصدر الصكوك، كنلقاو فيه بعض الابناك الربويه وبعض الابناك الاسلاميه، لكن هذه الابناك ماشي اللي كدير العقود، اللي كدير العقود هي هذه اللائحه السابقه. ورغم ان الاهداف الرئيسيه الماليه الاسلاميه تشير الى التوجه المحلي والتنموي بعيدا عن الرغبه في المراجعه الماليه والتنظيميه التي تشهد المجازفه، يبدو ان الممارسات تتخذ اتجاها مختلفا. فلا يكاد بعضها يختلف عن ممارسة المالية العالمية السائدة، ومن ثم فإن وجود عامل مجازفة هذا يبعث على القلق بالنظر إلى الحالة الراهنة للممارسات. كذلك عامل الديون، دابا ندوزو من المراجعة الضريبية والشرعية إلى قضية الديون. هناك إشكاليات كبرى نجدها في السوق، منها واحد البن اللي كيقول أنه وعد بإعادة شراء الصك بالسعر الإسمي. هذا كان موجود كثيرا في سنة 2000 2005 2010 2015 وبدا كيتقلص الان. الوعد باعاده شراء السهم او الصك بسعره الاسمي يجعل المعامله شبيهه بالديون خالي من المخاطر، يعني معامله ربويه لان راس المال مضمون. يظهر كذلك تقرير من مجلس الخدمات الماليه الاسلاميه في 2015 ان فقط 7% من الصكوك هي صكوك تشاركيه، وهذه اشار لها الاستاذ الدكتور ايت ايزا. ان نوعيه هذه العقود المشاركات والمضاربات والوكالات هي عقود امانه، فاذا انعدمت الامانه شنو بغيتي دير من المشاركات؟ فبالتالي لذلك بعض الخبراء مثل الدكتور سامي السويلم يقول يعني هذه الصكوك المشاركات والمضاربات ممكن ان نلجاها لكن مع الشركات الكبرى اللي عندها مصداقيه ورقابه وسمعه وملاءه. هذه ما غتدخلش في التلاعب في الامانه لان عندها سمعه في السوق. فبالتالي ممكن بدايه العقود المشاركات والمضاربات مع الشركات الكبرى، ومن بعد نزلوا للفاعل الصغير المقاول الشاب الى غير ذلك. لان هذا ماشي خطا ديال الابناك الاسلاميه في الحقيقه، حتى خطا ديال المجتمع. وكان المجتمع فيه امانه فالبنوك التشاركيه غدير مع المجتمع المشاركه، ولكن كاين مشكل ديال الامانه باش تكونوا واضحين وواقعيين. كذلك بحسب دي لورينزو ماكمينون فان غالبيه الصكوك الحاليه تستند الى ديون سياديه لا الى اصول، وعلى سبيل الايضاح يتبين ان التدفقات الناتجه عن صكوك الايجار تعكس على سبيل المثال سعر الفائده بين البنوك الليبور، ببعض النقاط تضاف على الدخل الفعلي الذي يدخل من تلك الاصول. تتم هيكلة صكوك الإشارة بنفس الطريقة في أحيان كثيرة التي تتم بها السند التقليدية، بحيث يمكن تصنيفها من قبل وكالة تأمين. هذا مشكل آخر. دابا اللي كيصدر الصكوك كيصدر الصكوك، ولكن باش تباع له الصكوك في السوق خصو وكالة التأمين تعطي التنقيط. وهذيك وكالة التأمين ما كانتش كتعرف الصكوك في سنوات 2000 2010، كتقول لك أنا عطيني شي حاجة مضمونة، بغيتي نصنفوا لك مع العوائد اللي هي مستقرة ومضمونة، عطيني عائد مضمون. كيقول له الفائد في المالية الإسلام، كيقول له أنت في معناش العائد المضمون، كيقول له إذا غنصنفوا من المخاطر. ولكن العائد اللي عندهم ماشي مطابق بالمخاطر، داك 2% 3% ماشي هي العوائد ديال الأسهم. فكان تباين ومازال هذا التباين إلى اليوم. ثم يعني التواجد المتزايد على هذا المستوى الأكاديمي هذا مشكل آخر. يعني كتلقى الباحث في المالية الإسلامية هو أصلا التكوين ديالو في المالية الربوية، فكيحاول يعني يطابق، إلى درجة أنا وقفت على بعض العبارات مثل وحدة ديال واحد سميتو جوبز في واحد الباحث، كيقول لك راه كاع المنتوجات ديال المالية التقليدية أو الربوية قد تدرى في المالية الإسلامية، ما كاينش مشكل، إعادة صياغة العقود وصافي. هذه راه مصيبة. فحال الا قلتي لواحد الانسان كيقول لك طيب شنو هي العلاقات الشرعيه، كتقول له هي الزواج، تقول له حتى العلاقه الشرعيه الاخرى ممكن نلقاو لها شي تخريره، ما يمكنش. كاين شي اشياء بحال السلف بعائد مضمون زائد على راس المال، هذه واخا تلقى لها 100000 حاجه في الحاجه ما كايناش في المال الاسلامي، غير ممكن. فبالتالي خصنا نعرفوا ان المال الاسلامي لا تحاكي المنتجات الماليه كلها الموجوده، تعطي بدائل في بعض الاحيان. قل لي انت شنو بغيتي، نقدر نلقى لك بديل في بعض الاحيان. مثلا بغيت نتحوط المخاطر، انا نعطيك منتوج السلعه، علاش ان عندك دفع اني ديال الثمن، فما يبقاش تقلب ديال السعر لاحقا، لكن ما عنديش محاكاه ديال المشتقات الماليه، هذا غير ممكن. كذلك الديون، هناك بعض الدوائر الماليه التي تسمح ببيع الديون، هذا كما اشار اليه الدكتور ايتي عزه، موجوده عند المالكيه، لكن بشروط أن يكون بغير جنسه، وأن يكون يعني إذا كانت أصول ربوية لا تباع بجنسها، ويكون أن يكون المدين حاضرا ولا يشهد الدين، وأن يكون خاضعا لنفس الولاية القضائية، ويصح في جميع السلع عدا الطعام إذ لا بد من السداد به قبل إعادة بيعه، وهذا ما يسمى بالقبض. والقبض كذلك يعني موضوع كبير طويل عريض، قبض حكمي، القبض حقيقي، الطعام غير الطعام، هذا موضوع فقهي لا نخلقكم فيه. كذلك يزيد في هذا الاتجاه، ما خصنا نختم ان شاء الله. طيب، توجيه المؤسسات الماليه الى الدوائر التي عندها متطلبات اقل، يتم التوسع في توريق الديون بشكل غير مباشر، لذلك من خلال ما هي الفرص اللي كنقولوا السكرينينغ. انا الان مثلا كاين واحد المؤسسات طبعا تعتمد معايير الايوفي اللي هي معايير شرعيه صادره عن العلماء، يعني هذه مساله لا تناقش، لكن في هذه المعايير الشرعيه كاين واحد الطول الامس، واحد القابليه ديال 33 30% ديال الديون الربويه. هذه القابليه 30 سنه بممارسه، علاش؟ ان الاسواق لم تتغير كثيرا، ولذلك بعض المؤسسات التي تحارب الشده الربا بشده، وانا شفت واحد الاشهار ديال واحد المؤسسه في بريطانيا يعني منتشر، كان نار في العشرين، والاشهارات في لندن لتحذير الناس في لندن من الربا، يعني واحد بالملايين، يعني اشهار كبير. لكن انا قلت لهم هذه المؤسسه تتاجر بمعايير ايوفي، هي معايير افضل من المعايير الربويه طبعا، لكنها كتخلي داك 30% ديال التجاره الربويه. فهذه الجزئيه فقط، اما المعايير الايوفي هي من افضل المعايير الموجوده اليوم على الساحه من الناحيه الشرعيه، لكن في هذه الجزئيه فقط البسيطه فيها كلام، فيها اختلاف مع راي المجمع الفقهي الاسلامي الذي لا يجيز الدخول في شركه، في اسهم الشركه او في شراكه في الشركه اذا كانت تاخذ او تعطي فوائدا ربويه. هذا راي المجمع الفقهي الاسلامي، وكاين راي الايوفي في المساله يعني اجتهادي. وفي الخاتمه اقول تهيمن المؤسسات غير الاسلاميه على سوق الاستشاره القانونيه للسوق الاسلاميه، وهذا مما لا ينتبه اليه. اكبر 10 شركات استشاريه تعمل في مجال السكوك الاسلاميه ليست شركات من الدول الاسلاميه، ومن ثم فهي تدمج في رؤيتها الخاصه في السكوك، تدمج في رؤيتها الخاصه في السكوك على الرغم من ظهور عدد كبير من التنافر بين مع مبادئ السكوك الاسلاميه. ثم عندنا توريق لسكوك المداينات اللي بين المداخله ديال الاستاذ ايتي، ماشي كلها قابله للتبادل. أو التداول في السوق الثانوية، توريق صكوك المداينات يجعل من الممكن زيادة وجود منتجات قائمة على المديونية، وبالتالي إمكانية توسيع قاعدة الائتمان، وهو سبب أساسي لعدم استقرار المجازفة. تذكروا هذوك 24 معايير ديال أو أسباب المجازفة. وأخيرا، يكاد يكون وجود المراجعة الشرعية والتنظيمية والمالية أو الضريبية والديون في إصدار الصكوك أمرا عاما، مما يجعل هذه المنتجات المالية رائدة أدوات تساهم ربما بشكل غير مباشر في ممارسات المجازفة حول العالم خلال ممارسات محاكاة المالية الربوية. طبعا هنا في هذا العرض دخلنا في واحد التفاصيل ديال التفاصيل، وإلا 99% ديال المجازفة في العالم ما عندها حتى شي علاقة بالصكوك، غير فقط لأن هذا أمر قد يحدث كذلك بشكل غير مباشر، يجب الانتباه إليه من طرف المشرعين أو القانونيين والماليين ممارسين في المالية الإسلامية. الله تعالى أعلم، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا سي محمد طلال الحلوة على هذه المداخلة.